هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها: وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي، حركة الجهاد الإسلامي تدعو للتصادم مع مسيرة الأعلام الصهيونية، استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في بغداد بالمسيرات والصواريخ. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له إلى المحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها من ظهور سفن حربية إيرانية لأول مرة في الأطلسي حسب موقع بوليتيكيو. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي. وقال الأميرال سياري: وصلت المجموعة البحرية 77 للأطلسي بعد أن قطعت 12 ألف كيلومتر في غضون 30 يوما، وأشار إلى أن تواجد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في المياه الدولية حق طبيعي ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني أن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. لم يتبقى سوى أسبوعا أو أكثر بقليل على موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، فيما ينهمك الشعب الإيراني في اختيار مرشحه المفضل عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني. وبينما يرى البعض أن نسبة المشاركة فيها تكون أقل من المتوقع، لكن آخرين يأملون في أن تكون الانتخابات أفضل. المزيد في التقرير التالي.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آرائهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييراً في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولاً السيد إبراهيم الرئيسي 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعيد جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17% والسيد علي رضا زاكاني 17%.
طلبت حركة الجهاد الإسلامي من المقدسيين التصادم مع مسيرة الإعلام الصهيونية، وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان ضرورة تصادم المقدسيين مع مسيرة الإعلام الصهيونية وتحويلها إلى مشروع متدحرج لتحرير القدس. وقال عليان إن مسيرة الإعلام هي فرصة لتفعيل الصدام معها، وعلى المقدسيين انتهاز هذه الفرصة حتى إذا ألغيت أو تم تغيير مسارها باتجاه جنوب القدس. واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المواجهة في القدس تتسبب باشتعال الوضع في هذه المدينة واتساع التفكك الصهيوني وتبادل التهم بين بنيت ونتانياهو. وتقيم مجموعات صهيونية مسيرة الأعلام احتفالا بإعلان القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة. وقال بيان للخلية إن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة مطلقي الطائرات المسيرة. وتعرضت قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد يوم أمس لقصف بصاروخي كاتيوشا بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ. ويأتي هذا القصف بعد أيام على بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق. قالت مصادر سوريا إن ما يسمى بالأمير العسكري بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدعو أبو خالد الشامي هلك برشقة من المدفعية الثقيلة للجيش السوري استهدفت اجتماعا للإرهابيين بريف إدلب. وكشفت المصادر أن بين القتلى أيضا المدعو أبو مصعب المنسق الإعلامي لهيئة تحرير الشام وأبرز الموالين لتنظيم القاعدة وأيمن الظواهر في أفغانستان. وأشار المصدر إلى أن الاستهداف تم مباشرة لمقر للجماعات الإرهابية في جبل الزاوية جنوب إدلب وأسفر عن مقتل 5 مسلحين على الأقل. استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني الإهمال المتعمد من قبل سلطات النظام الخليفي في السجون بهدف نشر عدوى كورونا بين المعتقلين السياسيين ورموز المعارضة. وأكد الائتلاف في بيان أن هذه السياسة الممنهجة تسببت باستشهاد أحد السجناء، محذرا قوى وأحزاب المعارضة من وجود مؤامرة من الحكومة للتخلص من آلاف السجناء السياسيين عبر نشر وباء كورونا في زنزاناتهم. في الختام نذكركم بالعناوين. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني إلى المحيط الأطلسي. حركة الجهاد الإسلامي تدعو للتصادم مع مسيرة الأعلام الصهيونية. استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في بغداد بالمسيرات والصواريخ. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سيداتي سادتي، قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجل سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاؤلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي تستمعون إلى أجمل الحديث عند 8:13، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:37، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:41. أبحاث في رسالة الحقوق تستمعون إليها عند 8:46، وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر بحرين الصمود عند 9:15 وعلى مدى نصف ساعة. احشايا ويهنا تستمعون إليها عند 9:48 وعند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:12 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وعند 1:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أجمل الحديث من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة ب3 نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه غيري. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو ويقاتل حتى يقتل. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر قال: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين أو مروة أو حسب، فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. عن جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر، إني لمحزون وإني لمشتغل القلب. قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال عليه السلام: يا جابر، إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه. يا جابر، إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا للبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا بثواب الأبرار. وإن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله عز وجل، قوامين بأمر الله، وقطعوا محبتهم لمحبة ربهم، ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا بطاعة مليكهم.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضاً 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام، والفضل والإنعام وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الهادي أشرف الأنام وعلى آله الميامين الكرام. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد معكم نمضيه في أفق آخر من آفاق كلمة الله جل وعلا. وحديث هذا اللقاء الطيب بكم إن شاء الله يدور حول التوبة وقبولها، نستهله برواية قدسية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، نصها: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه. قال الراوي: وكيف يستر عليه؟ فأجابه الإمام الصادق عليه السلام: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله عز وجل حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أيها المؤمنون في كل مكان، أوثر عن السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم أنه قال: إنما ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همًا ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. أجل والله مستمعين الكرام، إن ترك الذنب كما يقول الإمام علي عليه السلام أهون من طلب التوبة، أو كما يقول مولانا الإمام الباقر عليه السلام: توقي الصرعة خير من سؤال الرجعة. بلى، فليس كل مريض يشفى، وليس كل من يشفى يعود سليما كما كان من قبل أن يمرض. كذلك ليس كل من أذنب وفق للتوبة والإنابة، وليس كل من تاب استطاع أن يمحو آثار ذنبه. فإن الذنب أيها المؤمنون كالمسمار ينبت في الخشبة، فقد يستطاع إخراجه من اللوح، ولكن ليس من السهل محو أثره. ولكن المعول ليس على توبتنا، بل المعول على لطف الله تعالى بنا ورحمته ومغفرته لذنوبنا، فهو المرجو فضله والمخشي عدله، فإن عاملنا بعدله ونحن المذنبون استحققنا عذابه لا شك ولا ريب، وإنما الفوز والخلاص بأن يعاملنا بإحسانه. في مستهل دعائه يوم الأحد يقول الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه: بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله. وفي دعائه يوم الخميس يقول سلام الله عليه: ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وكما سبقت من الله تعالى رحمته غضبه فهو الحليم، كذلك سبقت دعوته توبتنا إذ هو الغفور الرحيم. ذلك أن الله عز شأنه يحب عباده أكثر مما يحبون أنفسهم، فهيأ لهم أسباب الهداية وأسباب السعادة، ومن ذلك دعوته سبحانه وتعالى عباده إلى التوبة، فقال مناديا إياهم في محكم كتابه المجيد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. ومن ذلك أيضا أن تعهد جل وعلا بستر التائبين. روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه. وأكثر من ذلك أيها المؤمنون، فإن رب العزة والرحمة يقول في محكم تنزيله الحكيم: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان الآية 70. كيف ذلك يا ترى؟ نرى ذلك في هذه الإجابات. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء: قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات وغفر لكم جميعا. نعم، فمن كان مبتلا بغير ذكر الله تعالى، خائضا في محرمات الأحاديث، ثم تاب فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مجالسه، كان موفقا، ومن توفيقاته تلك أن يبدل الله سيئاته حسنات، فبدل أن يخوض في الحرام تجده منصرفا إلى عاطر الكلام. وهكذا كل تائب يستر عليه ما سلف من الآثام ويوفق إلى الخير. أوحى الله عز وجل إلى داود النبي: يا داود، إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي، وأنا أرحم الراحمين. وفي ظل قوله تعالى في سورة الفرقان في الآية 70: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال الإمام الصادق عليه السلام: إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيكون هو الذي يلي حسابه حتى يوقفه على سيئاته كلها. كل ذلك يقول: أعرف، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أبدلوها لعبدي حسنات، فترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله، أما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟ أجل. ذلك مستمعينا الكرام أن الباري تعالى قد فتح لعباده باب التوبة ونادى بهم بلسان الأمل كي لا ييأسوا، وبلسان التعجيل كي لا يفوتهم الفوز. فقال تعالى في سورة التوبة في الآية 104: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وفي سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سائلين المولى القدير أن يتوب علينا أجمعين. شكرا لحسن استماعكم، وشرف وقت البرنامج على الانتهاء.
يا الله يا رسول. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أبحاث في رسالة الحقوق
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أيتها الإخوة الأكارم
مستمعين الأفاضل حقوق الإنسان مصطلح ظهر في التاريخ الحديث وتبنته بشكل خاص الديمقراطيات الغربية، ثم انتشر فصار عنوانا مهما في جميع الأنظمة القانونية والمذاهب الاجتماعية الرئيسة في العالم. غير أن ولادة المصطلح إذا كانت عند كثير من الباحثين ولادة حديثة، فإن المضامين التي انضوت تحت عنوانه وهي مختلفة من نظام إلى نظام، والأصول التي يستمد معالمه منها غير متفق عليها بينهم. ولو دققنا النظر في المدارس الحقوقية المختلفة في العالم لوجدنا في أصولها منابع لفكرة حقوق الإنسان، وإن اختلفت تلك المنابع في عمقها التاريخي ومدى شمولها ومبلغ ما فصلت فيه من جوانب فكرة حقوق الإنسان.
ومن الطبيعي عزيزي المستمع أن يكون هناك لكل منبع من تلك المنابع عناصر فكرية وأجواء حضارية متميزة بخصوصياتها، مختلفة في مفرداتها ومعاني المصطلحات التي تتداولها. ومن هنا كانت الدراسات والبحوث المقارنة مهمة وممتعة في وقت واحد بما تكشفه من معالم موضوع البحث ومواقف الأمم والشعوب حياله. ونحن المسلمين عزيزي المستمع نعتز بأن في شريعتنا وسيرة قادتنا الصالحين صفحات منيرة في هذا الجانب لا ينبغي التغافل عنها أو بخس قيمتها الحقيقية، بل إن الواجب يقتضي منا الكشف عنها للأجيال المتعقبة من أجل الاستنارة بها والاهتداء إلى خيراتها وبركاتها.
من هذا المنطلق ارتأينا أن نقدم لمستمعين الأكارم من خلال هذا البرنامج وثيقة رفيعة من الوثائق الإسلامية الرائعة تضمنت عرضا شاملا وإن كان مختصرا لمجموعة من الحقوق التي عجزت الوثائق الحديثة بما فيها وثائق الديمقراطيات الغربية عن الإتيان بمثلها، رغم أن الفاصل الزمني بيننا وبين الوثيقة الإسلامية المذكورة يبلغ أكثر من 13 قرنا بأحداثها وتجاربها. ونعني بتلك الوثيقة رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
الإمام زين العابدين عليه السلام وحقوق الإنسان. أعزائنا المستمعين، قبل أن نبدأ معكم رحلتنا في ربوع رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، نود أن نتعرف معا على بعض معالم هذه الشخصية الإسلامية الفذة ذات العلاقة بموضوع البرنامج، محاولين الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الزوايا التي يمكن النظر من خلالها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام باعتباره داعية لحقوق الإنسان؟
أيها الإخوة المستمعون، الزاوية الأولى التي ينبغي النظر من خلالها إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام هي كونه إماما، مما يلقي على عاتقه كما هو الحال بالنسبة لكل إمام مهمات ثقيلة، لعل في مقدمتها مهمة بيان الحق والسعي إلى إقامته في الحياة العامة فضلا عن الخاصة، ومنها أيضا وظيفته الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن إمامة الناس مستمعين الأفاضل تقتضي كما هو واضح معرفة ودراية بأوجه الحقوق المختلفة وكيفية استيفائها، بل والحكمة في وضعها وتطبيقها والجرأة في إقامة ميزان العدل، بحيث يستطيع الناس أن يعهدوا إليه مطمئنين بكل ما يبتلون به من منازعات ومشاكل، بل ويجعل منه وليا على الأموال والأعراض والدماء.
والزاوية الثانية التي ينظر من خلالها إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام هي أنه صاحب قضية، وتتلخص القضية في أنه عاش مدة إمامته البالغة 34 عاما في عهد ملوك بني أمية، يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، فكان عليه مجاهدة انحرافهم وكشف زيف إعلامهم وإدعاءاتهم.
وقد عمد الإمام عليه السلام في سبيل ذلك إلى استخدام الوسائل المختلفة من أجل هذا الهدف، فأحسن استخدام الدعاء مثلا كوسيلة للدعوة إلى الحق وتوجيه العبادة نحوه، كما كان عليه السلام في سلوكه داعية صادقا مؤثرا، فكان أول العاملين بما يدعو إليه من الحق وأول المنتهين عما ينهى عنه من الباطل. كان إنسانا عاملا لقضيته، قضية العدل والحق والإنسانية.
الزاوية الثالثة التي لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق في النظر إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام هي صفته كصاحب مظلمة، ولم تتوقف مظلمة الإمام عند إبعاده عن ممارسة مرتبته التي هي حقه، وإنما تعدت ذلك إلى الإيذاء بمختلف الوسائل. ولعمري إنه لا يكفي أن نتذكر ما شاهده الإمام بأم عينيه من مأساة كربلاء وما جرت إليه، فقد شهد مصرع أبيه الحسين الصبط الشهيد عليه السلام وتلك الثلة الكريمة من أهله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يوم كان مريضا لا يقوى على القتال، ثم سيق في مقدمة السبايا من نساء الأهل والأصحاب وأطفالهم في مسيرة الآلام والأحزان إلى الكوفة فالشام، ثم ليعود إلى كربلاء فالمدينة المنورة، حيث استقر في مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم حتى نهاية حياته الشريفة.
هذه المظلمة لم تكن لتمر سريعا في حياة الإمام عليه السلام دون أن تطبع حياته ببصماتها، حتى أنه لم يقدم له طعام أو شراب بعد واقعة كربلاء إلا ذكرها بأهوالها وصورها الأليمة، ولم يكن صاحب المظلمة ليترك مظلمته دون بيان وإيضاح، سيما وأن أجهزة السلطة كانت مسخرة للتعتيم عليها وتحريف أحداثها. لقد عني صاحب المظلمة وهو إمام هدى وحق من مظلمته أكثر ما عني بجانبها الشرعي والإنساني، ولم ينتظر طويلا للبدء بهذه المهمة الإعلامية التعبوية، بل بادر إلى ذلك منذ اليوم الذي وصل فيه الكوفة.
وكان ما يزال ناحل الجسم قد هده المرض، فلم تأخذه في بيان الحق ووجه المظلمة لومة لائم ولا خشية سلطان ظالم، فكان ما كان من خطبه العصماء في أهل الكوفة والشام ومجلس عبد الله بن زياد ومجلس يزيد بن معاوية مما رواه الرواة وسار به الركبان، وكان الإمام عليه السلام في ذلك كله مدافعا أمينا عن القيم السماوية ومبادئ الحق والعدل وعن كرامة الإنسان التي أراد لها الظلمة أن تباع وتشترى.
وأخيرا عزيزي المستمع، وليس آخرا، فإن الزاوية التي ظهرت فيها أمانة الإمام عليه السلام في التعبير عن حقوق الإنسان وموازنتها مع واجباته هي زاوية السلوك العملي الذي التزمه الإمام طيلة حياته الشريفة، والذي ضرب به المثل في سمو الأخلاق وعلو الهمة والجرأة في الحق والحنو على المستضعفين وخدمتهم والدفاع عنهم. قال الإمام الباقر عليه السلام: لما وضع عليه السلام على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، وقيل له عليه السلام: ما بالك إذا سافرت كتمت نسبك أهل الرفقة؟ فقال: أكره أن آخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالا أعطي مثله.
ومن مشهور ما يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام عتقه المملوكين ورأفته بهم وتعلق هؤلاء به عليه السلام لما يعلمونه عنه من ذلك، إذ كان عليه السلام يشتريهم وما به إليهم من حاجة، ولكن ليعتقهم بين حين وآخر، فإذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الجميع، حتى قيل إن عتقاءه في المدينة المنورة قد بلغوا عشرات الآلاف.
رسالة الحقوق. عزيزي المستمع، رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في خصاله، كما أوردها في الفقيه بسند آخر عن أبي حمزة الثمالي، كما ورد ذلك في رواية ابن شعبة الحراني في تحف العقول بنحو أبسط.
ومهما يكن من أمر، فإن هذه الرسالة قد تضمنت إجمالا ذكر 50 حقا من الحقوق، سنتوقف عند كل حق منها إن شاء الله، محاولين التعرف على موقع بعضها من البعض الآخر، باحثين عن بعض الحكمة في ذكرها والتركيز عليها، على أننا لن نتوقف عند نص الرسالة نفسها، وإنما سنسعى إلى مقارنتها بنصوص أخرى من الكتاب الكريم والسنة المطهرة،
ثم لنوازن بينها وبين ما وصل إليه المفكرون والحقوقيون المعاصرون من بيان للحقوق والحريات، على أن المسألة عزيز المستمع ليست محدودة الأهمية بحدود ما نجد لها من تعبيرات وقواعد قانونية، إذ إن حقوق الإنسان في الأساس جزء مهم من أجزاء النظم الاجتماعية، فهي بحاجة إلى أن تعرض من الزاوية الاجتماعية أيضا لا من الناحية الحقوقية فحسب،
بل إن هناك من اللمحات العلمية التي اكتشفت حديثا ما، كما سنرى إن شاء الله، ما قيل في صدد الأحكام الاجتماعية والشرعية لمفردات الحقوق الواردة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام.
وهكذا عزيز المستمع، فنحن على موعد معك الأسبوع القادم لنبدأ باستعراض مفردات رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام في هذه المباحث المنوعة.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.